بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله وإياه: باب تحريم الغدر. عن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة يرفع لكل غادر لواء، فقيل: هذه غدرة فلان ابن فلان، نسأل الله العافية. هذا يدل على شدة تحريم الغدر وشدة عقوبته والعياذ بالله، فضيحة يرفع له لواء. وجاء في بعض الروايات: عند استه، يعني يوضع اللواء في دبره والعياذ بالله، ثم يرتفع على قدر غدره، كلما كانت الغدرة أكبر كلما كان اللواء أرفع، وكلما ارتفع اللواء كلما زادت الفضيحة والعياذ بالله. ولا غادر أعظم غدر من أمير عامة. الأمير على الجيش غدره عام، غدره غدر للجيش كله، بخلاف من عاهد بمفرده ثم غدر. وعنه رضي عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الغادر ينصب الله له لواء يوم القيامة، فيقال: على هذه غدرة فلان. في الحديث الآخر قال: لكل غادر لواء يوم القيامة، إلا من غفر الله له. هذا وعيد، هذه حديث وعيد، قد يحقق الله سبحانه وتعالى هذا الوعيد وقد يغفر الله لصاحبه، لأنه معروف أن أصحاب الكبائر تحت المشيئة، إن شاء الله سبحانه وتعالى غفر لهم وإن شاء عذبهم، يعني فلا يلزم تحقق الوعيد، لكنه تحت المشيئة ولا يدري هل يغفر له أم يعذب. فالواجب على المؤمن الحذر من معصية الله تبارك وتعالى، لأنه بالمعصية جعل لله عليه سبيلا. أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا؟ فالإنسان إذا عصى الله صار لله عليه سلطان حجة، وصار تحت مشيئة، يعني إن عذبه الله عذبه غير ظالم له، وإن غفر له هذا فضل الله يؤتيه من يشاء، لكن الإنسان لا يدري هل يغفر له أم لا. فإذا لا سلامة إلا بتجنب الذنوب والمعاصي أو بالتوبة بعد الوقوع. فلا نجزم أن كل غادر يحصل له هذا الوعيد، مع أن الحديث: لكل غادر لواء، لكل غادر لواء، يعني يستحق هذا اللواء، يستحق هذه الفضيحة، ولكن قد يقع الوعيد وقد لا يقع، أنه تحت المشيئة. هذا إذا لم يتوب، أما إذا تاب توبة صادقة فإننا نجزم بأنه يغفر له، لأن الله سبحانه وتعالى وعد بالمغفرة في آيات كثيرة، والله لا يخلف الميعاد، لكن لابد أن تكون التوبة صادقة بشروطها. فإذا حصلت التوبة الصادقة جزمنا بمغفرة الله للعبد، لأن الله لا يخلف الميعاد، والله وعد التائبين بالمغفرة والرحمة. قال تعالى: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه يجد ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. هذا خبر لا يمكن أن يخلف الله سبحانه وتعالى وعده، لكن من مات من غير توبة من أصحاب الكبائر فهو تحت المشيئة، إن شاء غفر الله إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه. والغدر كما معلوم من صفات المنافقين، إذا عاهد غدر، وهو من صفات اليهود، هو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. هذا يدل على خبث النفس وضعف الإيمان وعلى حب النفس، لأن الغدر يكون لحظ النفس. لماذا يغدر؟ من أجل حظ النفس، يعاهد عند الضعف والعجز، فإذا وجد فرصة غدر لإثار الشهوات، فإنه يغدر لحصول الشهوة، لأنه وجد فرصة غدر. هذا ضعيف الإيمان مؤثر لهواه على طاعة ربي تبارك وتعالى. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل غادر لواء عند استه يوم القيامة، أي خلف ظهره، لأن لواء العزة يقول الحاشي أي خلف ظهره، لأن لواء العزة ينصب تلقاء الوجه، فناسب أن يكون علم المذلة فيما هو كالمقابل له عند استه، يعني عند دبره من خلفه. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل غادر لواء يوم القيامة يرفع له بقدر غدره، ألا ولا غادر أعظم غدرا من أمير عامة. أمير العامة يعني أمير الأمير الذي يتبعه أناس كثير، هذا غدره يكون غدرا لجميع من تحت ولايته. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب جواز الخداع في الحرب، يعني أن هذا الخداع ليس من الغدر لأنه ليس هناك عهد، فإذا لم يكن هناك عهد فإنه يجوز الخداع للكفار. نعم. لا، الغدر يعني المقصود بالحديث هو أن يعاهد، يعاهد شخصا على كذا وكذا، قالوا عاهدك بالله أنه كذا وكذا، على أي شيء يتفقون على شيء ثم يعاهده بالله أنه مثلا ما يعتدي عليه، مثلا عهد بين المسلمين والكفار، يعاهده بالله أنه ما يقاتله في هذه الفترة، كما عهد النبي عليه الصلاة والسلام قريشا على وضع الحرب 10 سنين. النبي عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يغدر، التزم عدم الحرب، لكن قريش غدروا وأعانوا حلفاءهم على حلفاء المسلمين، فهذا نقض للعهد. العهد هو يقول: عاهدك بالله أنني ما أقاتلك أو ما أسبك أو ما أفعل كذا أو أن أفعل كذا وكذا، يعني عهد معين، هذا هو المذكور في الأحاديث. وأعظمه الذي يكون بين المسلمين والكفار، هذا أعظم غدر، يعني إمام المسلمين أو أمير الجيش يعاهد الكفار على عدم الحرب لمدة معينة، سنة سنتين ثلاثة أربع للمصلحة، ثم يجد غرة فيغير عليهم فيقتل ويسبي ويأخذ الأموال، هذا كله حرام، أولا لأنه غدر، وثانيا لأنه تشويه لسمعة الإسلام والمسلمين وتنفير عن دين الله، هذا أعظم نوع من الغدر. أحيانا يكون الغدر بين الأفراد، فرد يعاهد فردا أنه ما يفعل كذا أو يفعل كذا ثم يغدر، هذا المقصود من صفات المنافقين، إذا عاهد غدر. الذي يعاهد نفسه أنه ما يعود المعصية هذا يعني ليس غدرا، يعني هذا يكون عنده عزيمة في وقت معين ثم تنتقض، إذا ضعف انتقضت العزيمة ولم يبيت نية الغدر من البداية، يعني هذا أشبه بالنذر، ينذر أنه عاد بالمعصية أنه يفعل كذا ويفعل كذا، هذا في كفارة يمين، أنه ما قصد يعني نفس المنذور إنما قصد منع نفسه، قال إن عدت لمعصية فلانية سأصوم شهرا، إن عاد هو مخير، إن شاء صام شهرا وإن شاء كفر كفارة يمين، هذا يسمى نذر اللجاج، نذر الغضب. وعهد الله أيضا غدر، إذا عهد الله وعاهد الله نفعل كذا وكذا ثم يغدر، هذا غدر أيضا من أنواع الغدر العظيمة، يعاهد الله على شيء ثم يغدر، هذا أيضا من نوع الغدر. باب ما هو اللواء؟ يرفع لكل غادر لواء. اللواء هو إيش؟ يعني عصا طويل يربط فيه قماش يسمى الراية يسمى البيرق وما شابه ذلك، معروف إلى الآن، عصا طويلة وحديدة يربط في رأسها قطعة قماش، هذا هو اللواء. وكان يفعلونه في الحروب، يحمل شخص اللواء معين من أجل أن يجتمع تحت المقاتلون، إذا رأوا اللواء بعيد عرفوا هذا هو فريق المسلمين فيقاتلون تحت هذا اللواء. والكفار كلهم لواء آخر يختلف عن لواء المسلمين، من أجل أن يعرف كل واحد جماعته ويقاتل معهم. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحرب خدعة. هذه رويت أو ضبطت بثلاث روايات: خدعة بضم الخاء، وخدعة بالفتح، وخدعة بالكسر، كلها صحيحة، فيها ثلاث لغات: خدعة وخدعة وخدعة، كلها روايات أو ألفاظ صحيحة. والخداع هذا جائز، الحرب خدعة، يعني مثال على الخداع هذا بدون عهد، هذا مع الكفار المحاربين من بدون عهد. كيف مثل إيش الخدعة؟ مثلا يريهم أنه انهزم، ينهزم، يريدهم أنه انهزم فيطمعون به فيتبعونه ثم يكر عليهم، أو يكون فيه كمين في الطريق فيظهر لهم أمير الجيش أنه انهزم فينهزم بمن معه فيتبعونه وفيه كمين مختفي فيخرج عليهم فجأة، هذه من الخداع. كذلك الكذب، يجوز الكذب في الحرب، يكذب على الكفار، هذا جائز من أنواع الكذب الجائزة، يخدعهم مما بقول أو بفعل، لأنهم لا عهد لهم ولا حق لهم، أنهم كفار محاربون، دماءهم حلال وأموالهم حلال ونساءهم حلال، فليس لهم حرمة. يجوز المسلم أن يكذب عليهم، ويجوز أن يقاتلهم وأن يخدعهم بالقول أو بالفعل من أجل أن يتوصل إلى هزيمتهم واستباحة دمائهم وأموالهم. فهؤلاء كفرة محاربون لا حرمة لهم، فيجوز للمسلم أن يخدعهم. لكن إذا كان بينه وبينهم عهد فلا يجوز الخداع ولا يجوز الغدر، إذا كانوا معاهدين أو من أهل الذمة أو مستأمن، هؤلاء لا يجوز خداعهم، الخداع مع الحربيين فقط. باب كراهة تمني لقاء العدو والأمر بالصبر عند اللقاء. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنوا لقاء العدو فإذا لقيتموهم فاصبروا. يعني هذه قاعدة، أن الإنسان لا يتمنى لقاء العدو، لأن التمني فيه عجب، ظهار للشجاعة، ظهار يعني الحرص على الخير والجهاد، هذا قد يخذ الإنسان إذا تباهى تمنى لقاء العدو، لا يدري ما يصير حاله بعد اللقاء، قد يجبن ويضعف وينهزم، فلا يدري هل يثبت أم لا، فلا يجوز له أن يتبجح بإظهار القوة على القتال والحرص، لا يجوز، لا تتمنوا لقاء العدو. كذلك مثله البلاء، الأمراض ونحو ذلك، ما يدعو أنه يمرض وأنه يبتلى بمرض أو فقر أو ما شابه ذلك، يسأل الله العافية، هذا الأصل، يسأل الله العافية، إذا ابتلي صبر، إما بلقاء الجيش أو بمرض أو بحادث أو فقد أحبة أو فقر أو ما شابه ذلك، لكن لا يجوز الإنسان أن يتمنى البلاء، لأنه هذا فيه إظهار للقوة والنشاط والرغبة في الخير على سبيل العجب والتبجح التباهي، ولا يدري ما يصير حاله، قد يخذل. بسبب هذا العجب قد يخذل. طيب لو قال قائل بعض الصحابة تمنى لقاء العدو، كيف نجمع مثل أنس بن النضر رضي الله عنه لما فتته غزوة بدر حزن وقال أول مشهد شهده رسول الله صلى الله عليه وسلم غيبت عنه، لئن أراني الله مشهدا بعد ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليراني الله ما أفعل. يعني الآن تمنى لقاء العدو وجزم بأنه سيبلي بلاء حسنا إذا شهد مشهدا آخر، لكنه صدق رضي الله عنه. وإذا قال الله أنزل الله تعالى فيه وفي أمثاله من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه أي قتل، ومنهم من ينتظر أي لم يقتل وما بدلوا تبديلا. نقول الجواب أن هذا مستثنى إذا غلب عليه حب الجهاد وحب الخير وقاله صادقا من قلبه، يعني غلبه لا لم يتكلفه، وإنما غلبه لشدة ما يجد من الحرص على القتال، لا بس هذا يفور ويخرج من النفس بدون أن يتكلف، هذا لا بس أنه من شدة ما يجد فاض على لسانه. والغالب أنها صاحب هذه الحالة الغالب أنه يصدق أنه قالها بصدق كامل، بخلاف من يقولها إعجابا بالنفس وإظهارا لحب الخير وهو ليس كذلك، فإنه قد يخذل في الغالب. وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أنه كتب إلى عمر بن عبيد الله حين سار إلى الحرورية يخبره أن رسول الحرورية هم الخوارج، يخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فيهم فقال يا أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. الجنة تحت ظلال السيوف يعني أنها في الجهاد، أن الجهاد موطن من مواطن دخول الجنة، تحت ظلال السيوف يعني أنه يقترب من العدو اقترابا كثيرا حتى يكون تحت ظل سيف العدو من شدة قربه من العدو، بخلاف الذي يقاتل من بعيد عن طريق السهام والرمي هذا أقل، الذي يلتحم مع العدو أشد بلاء من الذي يقاتل من بعيد، لأنه من شجاعته وحبه للخير دنا من العدو والتحم به حتى صار إذا رفع العدو السيف صار تحت ظله، هذا فيه بذل للنفس في سبيل الله تبارك وتعالى، فهذا موطن من مواطن دخول الجنة، جنة تحت ظلال السيوف، يعني أن هذا العمل موصل إلى الجنة، مثل الجنة تحت إلزم الجنة، فإن الجنة إلزمها إلزم قدميها، يعني أمه إلزم قدميها فإن الجنة تحت قدميها، أو إلزمها فإن الجنة تحت قدميها، ومثل ما بين منبري وبيتي روضة من رياض الجنة، يعني أن العمل الصالح فيه يؤدي بصاحبه إلى الجنة، ومثل إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، قال ومن رياض الجنة قال حلق الذكر، يعني أن هذا العمل موصل إلى الجنة إذا عمله لله. واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. إذن لا يجوز تمني لقاء العدو وما شبهه من البلاء. ما هو الدليل على أن النهي يعم غير لقاء العدو كالمرض وغيره من أنواع البلاء؟ نقول الدليل حديث أنس رضي الله عنه الذي رواه مسلم، أن يقول أنس كان رجل من الأنصار مرض فخفت حتى صار كالفرخ، يعني من ضعفه وشدة مرضه، يعني ما أن يشفى حتى يمرض أخرى. فدخل النبي عليه الصلاة والسلام يعوده فسأله، قال: هل كنت تدعو بشيء أو تسأله؟ قال: نعم. قال: ما تقول؟ قال: أقول: اللهم ما كنت معذبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: سبحان الله، لا تطيقه أو لا تستطيعه، أفلا قلت ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار؟ فقال الرجل فبرأ. يعني هذا الآن تمنى المرض أو عموم البلاء، اللهم ما كنت معذب به في الآخرة فعجله لي في الدنيا، يعني سأل تعجيل البلاء. فأصابه مرض شديد متواصل، فالنبي عليه الصلاة والسلام وجهه والتوجيه الصحيح، قال: فلا قلت ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار؟ يعني خطأ يقول إنسان اللهم ما كنت معذبي به في الآخر فعجله لي في الدنيا، خطأ، إنما يسأل الله المغفرة والرحمة والعفو والعافية حتى يعافيه الله. باب استحباب الدعاء بالنصر عند لقاء العدو. وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأحزاب فقال: اللهم منزل الكتاب سريع الحساب، اهزم الأحزاب، اللهم اهزمهم وزلزلهم. هذا في مشروعية الدعاء عند لقاء العدو. قد جاء في الحديث أن من مواضع الإجابة عند التقاء الجمعين، يعني إذا التقى الجمعان حين يلحم أو يلجم بعضهم بعضا، أن هذا الموطن من مواطن إجابة الدعاء، حين الباس حين يلتقي الجمعان هذا من مواطن إجابة الدعاء. فينبغي للأمير أن يدعو ويؤمن بقية الجيش. وعنه رضي الله عنه قال: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل الحديث الأول: هازم الأحزاب، مجري السحاب، اللهم إنك إن تشاء. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول يوم أحد: اللهم إنك إن تشاء لا تعبد في الأرض. يعني لو قتل هؤلاء المؤمنون لم يبقى أحد يعبد الله، لأنه ما يوجد على وجه الأرض في ذلك الوقت إلا من كان مع النبي عليه الصلاة والسلام، وقلة غيرهم. لكن لو قتل النبي عليه الصلاة والسلام ومن معه اندثر الإسلام ولم يبقى أحد يعبد الله تبارك وتعالى. باب تحريم قتل النساء والصبيان في الحرب. عن عبد الله رضي الله عنه أن امرأة وجدت في بعض مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم مقتولة، فأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل النساء والصبيان. وسبق أن حديث بريدة: ولا تقتل وليدا، يعني الصغير، وهنا في النهي عن قتل النساء كذلك. أولا لأنها ليست من أهل القتال، وثانيا أنها مال سبي، فقتلها إتلاف للمال، وله ليس هناك حاجة لقتلها. لكن كما سبق إذا قاتلت فإنها تقتل. وعنه رضي الله عنه قال: وجدت امرأة مقتولة في بعض تلك المغازي، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان. في زيادة عند أبي داود قال: ما كانت هذه لتقاتل. فنص النبي عليه الصلاة والسلام على العلة، يعني مفهوم لو قاتلت فإنها تقتل. باب جواز قتل النساء والصبيان في البيات من غير تعمد. وعن الصعب بن جثامة رضي الله عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الذراري من المشركين، أي الصغار، يبيتون فيصيبون من نسائهم وذراريهم، فقال: هم منهم. يعني في حال البيات، البيات والقتال ليلا، أحيانا يهجم المسلمون على المشركين في الليل ووقت الظلام فيقتلون من يمرون به، كل من يرون يتحرك قتلوه، لا يميزون بين ذكر وأنثى وبين صغير وكبير من أجل ظلام الليل، فلا بأس، يجوز هنا لأنه لم يتعمد قتل النساء والصبيان. والبيات فيه مصلحة، أنهم إذا هجموا على الكفار وهم نائمون يسهل قتلهم والانتصار عليهم، بخلاف ما إذا كانوا مستيقظين مستعدين. وشبيه بهذا الرمي، إذا رمى المسلمون على المشركين بالمنجنيق في السابق أو بالقذائف والصواريخ ونحوها في الحاضر، فلا حرج إذا قتلت هذه الصواريخ والقذائف نساء وأطفالا بدون تعمد، فلا حرج، يعني هذا من وسائل هزيمة المشركين، ألا إن القوة الرمي قالها ثلاثا، فلا بس، هذا معفون عنه لما فيه من المصلحة ولأنه لم يقصد قتل هؤلاء أي النساء والصبيان. باب جواز قطع أشجار الكفار وتحريقها. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرق نخل بني النضير وقطع، وهي البويرة يعني موضع نخل بني النضير. زاد قتيبة بن رمح في حديثهما فأنزل الله عز وجل ما قطعتم من لينة، لينة نوع من أنواع تمور النخيل، ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. والله سبحانه وتعالى نص على العلة وهي خزي الفاسقين أي الكفار من اليهود. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع نخل بني النضير وحرق، ولها يقول حسان وهان على سرات بني لؤي حريق بالبويرة مستطير. وفي ذلك نزلت ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها الآية. يعني لما تحصن بنو النضير بحصونهم المنيعة والنخيل مزارع خارج الحصن، فالمسلمون قطعوا بعض النخيل وحرقوا بعضا. لماذا؟ من أجل إيش؟ مع أن النخيل هذه مال، وإذا فتحوا البلد صارت لهم، فلماذا يتلفون المال؟ وذلك اليهود قالوا يا محمد ما بال قطع النخيل، يعني ما بال قطع النخيل، هذا مال، يعني معنى كلام أنه مال، إذا هزمتم نصر لكم أو أنت تأتي تنهى عن الفساد في الأرض. فأنزل الله عز وجل هذه الآية لأن اليهود شمتوا بالمسلمين، عابوهم على قطع النخيل وأن هذا من الفساد، فالله سبحانه وتعالى نفى ذلك وبين أنه بإذن الله لو شاء الله سبحانه وتعالى لأنزل وحيا ينهى النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة عن قطع النخيل، لكنه لم ينزل قرآنا في النهي، أذن لهم بقطع النخيل لأنه لم ينههم، فأنزل هذه الآية يؤيدهم على هذا القطع، ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. هذه الحكمة، الله سبحانه وتعالى نص عليه أن هذا القطع فيه خزي للكفار. ما وجه الخزي؟ هو إظهار جبنهم وضعفهم وأنهم لا يستطيعون أن يخرجوا من الحصون للدفاع عن أموالهم، لأن النخيل هي أطيب الأموال وهي التي فيها حياة الناس، فتركوها ضعفا وعجزا، فأظهر الله سبحانه وتعالى عجزهم وجبنهم عن القتال وأظهر عز الإسلام والمسلمين. طيب، قول حسان وهان على سرات بني لؤي، من هم سرات بني لؤي؟ يعني السرات هم الأشراف، بني لؤي يعني قريش، يعني قريشا. طيب ما علاقة قريش بقطع نخل بني النضير في المدينة وقريش في مكة؟ قالوا لأن بني النضير حلفاء لقريش، فالمسلمون يقطعون نخل بني النضير وقريش في مكة لم ينصروهم خوفا وضعفا وعجزا، لأنه بعد غزوة الأحزاب قال النبي عليه الصلاة والسلام: الآن نغزوهم ولا يغزوننا، يعني أخبر أن هذه آخر غزوة، أن هذه آخر غزوة للمشركين، لأنهم اجتمعوا جمعا لم يجتمعوا قبله مثله، اجتمعوا في 10,000 مقاتل من جميع قبائل العرب، ومع ذلك لم يستطيعوا أن ينتصروا على المسلمين، فغيرهم باب أولى. بعد هذا لم تقم لهم قائمة، ولم يغزوا المدينة حتى فتح الله تعالى مكة وبقية جزيرة العرب. فأظهر الله أيضا ضعف قريش، وهم يتمدحون أنهم أشرف العرب وأنهم أقوى العرب قبيلة في العرب، ذلوا وعجزوا عن نصرة حلفائهم. معروف أن إذلال الحليف إذلال لمن؟ لحليفه، إظهار لضعفه. ولذلك يعني السيد يأنف أن يذل حليفه ويراه ذلا له، فينصره لا لأجله لكن لإظهار شرفه وقوته، فإذا سكت معناه أنه ضعيف كأنه اعتدى عليه. فلذلك حسان استغل هذا الموقف وسب قريش وبين ضعفهم في هذا البيت، وهان على سرات بني لؤي، هان عليهم لعجزهم، هان عليهم لأنهم عاجزون عن النصرة. حريق بالبويرة، البويرة ناخل بني النضير، مستطير أي حديق، حريق شديد مستطير يطير في الهواء شدته، ومع ذلك لم ينصرون. لن نقف على هذا، والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.